قال الإمام الترمذي رحمه الله كما في جامعه: باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة.
هل المرأة إذا طلقت ثلاث لها نفقة وسكنى؟ شوف بعض الناس يطلق زوجته ثلاث وينفق عليها، هذا كما سيأتي قول ينفق عليها ويسكنها، قول آخر سنعرف المطلقة ثلاث هل لها نفقة وسكنى ولا. نعم.
قال حدثنا هناد
السري التميمي وهو ثقة،
قال حدثنا جرير عن مغيرة
ابن عبد الحميد بن جرير الكوفي ثقة صاحب كتاب،
عن الشعبي،
الشعبي تقدم عامر بن شرحيل الشعبي وهو ثقة فقيه،
قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سكنى لك ولا نفقة. قال مغيرة: فذكرته لإبراهيم فقال، قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة.
طيب عباد الله، قد اختلف الفقهاء، أولا هذا الحديث إسناده صحيح وفيه أن النبي قال في المطلقة ثلاث كما قالت بنت قيس فاطمة: لا سكنى لك ولا نفقة، فظاهره أن المطلقة ثلاث ليس لها سكنة ولا نفقة، هذا يجعل المرأة حقيقة تحافظ على رزقها وعلى عشها، لا تطاول على الزوج وتفقده السيطرة على نفسه فيطلق فتدمر مستقبلها وتدمر عيالها، ولا يصبح لها لا نفقة ولا إيش ولا سكنة، تترك صديقات السوء. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة، فقال بعض العلماء وبه قال الشعبي وأحمد وإسحاق: ليس المطلقة سكنة ولا نفقة، أخذا بظاهر هذا الحديث المطلقة ثلاث. نعم، وهو قول عمرو بن دينار وطاووس وعكرمة وأهل الظاهر. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي منهم عمر بن الخطاب: المطلقة ثلاث لها سكنة ونفقة. من أين أخذوا هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله لقول امرأة قد تخطئ، الله قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، هذا عام، مطلقة ثلاث مطلقة واحدة لا تخرجن من بيوتهن، وحيث أنه لا يخرجن من بيوتهن لهن نفقة ولهن سكنة. أما عارضت هذه الآية امرأة وتقول قال الرسول، فالمرأة ربما حفظت، والآية محكمة عندنا تدل على العموم، يقول عمر ذلك لا ندع كلام الله لقول امرأة، وهذا حينئذ القول الثاني لها السكنة والنفقة، وهو قول سفيان الثوري وحماد والشريح والنخعي وابو حنيفة. وقال بعض العلم لها السكنة ولا نفقة له، وقول الإمام مالك لها سكنة لكن ما لها نفقة، وقال بعضهم لها النفقة وليس لها السكنة. نعم، والصواب قول من؟ قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وإسحاق بن راهوية ومن تبعهم أن المطلقة ثلاث لا نفق لها ولا سكنة. وأما قول عمر لا نعارض قول امرأة بكتاب الله، فقد تبين لنا بالعلم أن خبر المرأة الثقة وهي صحابية مقبول، وإنما شهادة المرأة أو الرجل تعدل شهادة امرأتين في باب الشهادة، أما باب الخبر فمقبول خبر المرأة، فكم حدثت عائشة عن الرسول والناس قبلوا حديثها حتى قال الراجز: والمكثرون بحرهم وأنس عائشتها وجابر المقدس، فكم روت أمنا عائشة بالأحاديث، فهي تروي خبرا، والمرأة إذا كانت ثقة يقبل خبرها، فيجمع بين كون النبي لم يفرض لها السكنة والنفقة وبين الآية أن هذه الآية لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن في المطلقة طلاق
رجعي.
أي فإذا طلقت واحدة الأولى والثانية لا يجوز أن يخرجها كما يفعل بعض الجهات. أول ما تستفزه المرأة بكلام كنت رجال طلقني ومدري شلون، تعرف الشيطان كيف يركب المرأة أحيانا. فأول ما يلقي عليها الطلاق تتصل بأخيها، تعال خذ أختك ولم عفشها ما لها قاعدة عندي. هذا جاهل، لأن الله قال لا تخرجهن إيش
بيوتهن
من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتينا بفاحشة مبينة. فتعتد عند زوجها 3 عيض مو 3 أشهر. هذه التي هي اسم المحيض كبيرة، الصغيرة التي لم تحط عدتها 3 أشهر. أما المرأة ذات الحيض فإنها تعتد 3 حيض. فإذا طهرت من الحيض الأخيرة حلت للرجال واغتسلت. اشترط عمر بن الخطاب أن تغتسل بالحيض الأخيرة تحل للرجال، وحينئذ تخرج من البيت، ويكون زوجها إذا خطبها أولى لقوله لا تعضلوا ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ولكن زوجها يصبح خاطب من الخطاب، تصبح أجنبية عنه بعد اغتسالها من الحيض الأخيرة، كما أفتى الصحابة بذلك رضوان الله تعالى عليهم. نعم أكمل.
قال الشافعي ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس. قال باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح.
يكفي هذا، نلتقيكم بعد صلاة الفجر. أرجو لمن أراد أن يحضر درس التفسير، ونحن نحتاج أن نفهم كلام الواحد القدير، أن يصلي مع الفجر ويحضر درس التفسير إن شاء الله. ومسند أحمد والحمد لله رب العالمين.